هذه المسألة أحبتي في صفة فتواه الذي يفتي الناس. أولا لا يفتي الناس إلا من كان مؤهلا للفتية، فليس كل طالب علم مؤهل لأن يفتي، ولا يخولك أو يعطيك صلاحية إذا طلبت العلم أن تكون مفتيا. وهذا باب مهم لا بد أن يفهمه ونفهمه نحن كطلبة علم. ليس كوننا درسنا عمدة الأحكام أو درسنا كتابا فقهيا وكتابا وكتابين أن ذلك يعني نصبح متصدرين للفتوى، هذا خطأ. الفتوى أمرها ليس كالتدريس كما قال الشافعي، قد يكون الإنسان يدرس ويعلم، لكن الفتوى باب وراء هذا الباب. ثانيا لابد أن يكون عنده علم في المسألة، وسيأتي التنبيه على هذه المسألة. ثالثا لابد أن يكون الأصل الذي يعتمد عليه في الفتية الكتاب والسنة والإجماع. وهنا كما بين رحمه الله عندنا أحوال. الحالة الأولى إذا كان المسألة متفق عليها، إذا كان المسألة متفق عليها فهذا لا يجوز مخالفة، يعني مخالفة الإجماع أو مخالفة النص، فالأمر متفق عليه لا يجوز أن يخرج عن هذا الخلاف والخروج، لا يجوز له أن يخرج عن الإجماع، والخروج عن الإجماع في هذه الحالة محرم وهو آثم. الحالة الثانية إن كان أو كانت المسألة فيها خلاف بين الصحابة، فيها خلاف بين الصحابة، فأولا لا يخرج عن أقوال الصحابة، لا يأتي بقول جديد ثالث، وإنما يدور بين أقوال الصحابة ويرجح فيما بينها إذا كانت المسألة يتنازعها أو تتنازعها الأدلة. فالترجيح يكون مبني على ماذا؟ على الأدلة لا على الهوى، يكون الترجيح على الأدلة لا على الهوى بين أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهما عنهم. ثالثا إذا كان يعني هناك قول في الطرف الآخر ضعيف أو شاذ أو مخالف للنص والإجماع بصراحة، وقد قيل قولا وقد قيل قولا، فهذا يجب على المفتي أن لا يميل إليه، بل يميل إلى ما نص عليه الدليل وما دل عليه الإجماع، ولا يتذرع بالقول الشاذ أو القول الضعيف. وهذه أحبتي مسألة اليوم مهمة جدا، فبعض المتصدرين للفتية يخرج للناس كل قول ضعيف على أنه قول معتبر، على أنه قول معتبر، فالناس تظن أن هذا القول قولا معتبرا، وأن المسألة خلافية، فيبدأ ترجيح الأقوال الضعيفة والشاذة، بل يقع الإنسان في بعض يعني ما يسميه زلات العلماء مثلا، أو الخطأ الذي وقع عن بعض أهل العلم أو ما رجحه أهل العلم مثلا لضعفه. وهذا باب مهم جدا، وهذا باب مهم جدا خصوصا في هذه الفترة الإعلامية.